بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجامع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، آمين، إنه جواد كريم. أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب بلوغ المرام، كما يعلم طلبة العلم أنه من أعظم الكتب التي تعتني بمتون الأحاديث، فهو أصل في أدلة الأحكام كما بين مصنف رحمه الله، وأنه يبين أدلة أصول أو أصول الأحكام في كتابه هذا، ولهذا اعتنى به رحمه الله وحرره تحريرا بالغا وانتقى أحاديثه. والإمام ابن حجر إمام مشهور معروف بين العلماء وغيرهم بمعرفته بالحديث وحفظه له وفهمه فيه، وأعظم دلالة على ذلك كتابه العظيم فتح الباري، الذي يعتبر بحق من كتب الإسلام العظام. ولهذا تجد في هذا الكتاب، تجد في شرح البخاري من العلم العظيم الشيء الكثير، وذلك أنه يعتني ببيان الحديث، ومع ذكر أقوال أهل العلم من الشراح الكبار، ويتعقب ويتبع كثيرا مما يذكره رحمه الله، والجمع وخاصة الجمع بين الأخبار، وعدم العجلة في القول بالنسخ، أو أن الأخبار ظاهرها أن ظاهرها التعارض، فيعتني بالجمع وإيراد الأخبار حتى تجتمع وتأتلف ولا تتضاد، مع بيان دليل على ذلك. وهذا المسلك يسلكه أئمة الفقه من الحديث، ويظهر هذا واضحا جليا في كتابات العلماء قبله وبعده، فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقبل الجميع الإمام أحمد، وكل ذلك رحمة الله على الجميع، وكل ذلك مما استفادوه من كلام أهل العلم قبلهم، وخاصة أئمتهم وهم الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذا الكتاب كتاب جدير بطالب العلم أن يعتني به، ومصنفه رحمه الله يجمع أصول الأحكام، لكن لا يتتبع كل الأخبار التي يختلف فيها العلماء، إنما يجمع أصول الأحكام في كل باب. ربما ذكر الخبر وذكر ما يعارضه، أو ذكر الخبر وذكر ما يخصصه، يعني ذكر ما يعارضه في الظاهر، فيحتاج طالب العلم إلى النظر في كلام ما ذكر بتتبع كلام أهل العلم للجمع بين الأخبار. وهذه طريقة استفادها ممن اعتنى بهذا الجانب من أئمة الفقه والحديث، مما يظهر هذا منه أبو داود رحمه الله في سننه، فإنه يبوب يذكر الباب ويذكر فيه الخبرين، وقد يكون ظاهرهما التعارض، فيكون الخبر الآخر إما خاصا والأول عام، أو الثاني مقيد والأول مطلق، أو الأول منسوق والذي بعده ناسخ، أو غير ذلك. وبهذا يتبين أو بذكره الأخبار تكون أصولا في الأحكام وأصولا في اختلاف أهل العلم، لأن هذه الأخبار كل من أهل العلم أخذ بشيء منها وقلبه. وسنتعرف في شرح ما تيسر من شرح كتاب الصلاة مما ذكر رحمه الله على وجه يبين المراد، ومع ذكر ما يظهر رجحانه بالدليل إن ظهر، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نأتي وما نذر، آمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. العلماء يذكرون أولا الصلاة، يذكرون أولا الطهارة، في الغالب أن المصنفين في باب الفقه والحديث أو العدل خاصة من المتأخرين يذكرون أولا كتاب الطهارة، ودرج جمع منهم على ذكر أحكام العقائد والتوحيد في أول التصنيف، كالإمام مسلم رحمه الله وابن ماجه وغيرهم، ودرج جماهيرهم وأكثرهم على ذكر الطهارة، ثم يذكرون ما بعدها من أبواب الفقه إلى آخر أبواب الفقه. وذلك أن الطهارة شرط للصلاة، فإذا عرف المكلف أحكام الطهارة وتبين الطهارة وتبين له أحكام المياه وكذلك ما يتبعها، فإنه بعد ذلك يقدم على هذه العبادة بعلم ويؤدي المشروع، لأن الطهارة شرط للصلاة، شرط للصلاة، فيفعل المشروط لها وهو ما شرط له الطهارة هو الصلاة، فيعملها بعلم بعد أن تعلم أحكام الطهارة. والصلاة يذكر العلماء في هذا بحثا في معناها، فهي في اللغة الدعاء، صلاة في اللغة الدعاء، لكن هل هي في الشرع تغير معناها أو لم يتغير؟ منهم من يقال إن الشرع نقلها، نقل معناها من اللغة نقلا تاما فلا علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، ومنهم من يقول غيرها تغييرا كاملا. الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لم ينقلها ولم يغيرها، إنما قيدها، إنما قيد الصلاة، وإلا فإن الألفاظ اللغوية التي اللغة وجاء الشرع بشيء منها وبأحكام لها لم يغيرها، كالصلاة مثلا والزكاة والصوم والحج. فالصلاة في اللغة مطلق الدعاء، والزكاة الطهرة والنماء والطهرة أو الطهارة، والصوم في اللغة الإمساك، والحج في اللغة القصد. فالشرع جاء بهذه الأحكام، جاء بهذه الأمور، هذه العبادات العظيمة بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فنقول إن معناها بالشرع هو معناها باللغة، إنما زاد عليها أمورا وقيد إطلاقها، فهي في اللغة مطلق الدعاء يشمل كل دعاء، وهي في الشرع دعاء في أحوال خاصة في الركوع والسجود، فهو دعاء مشروع مع ركوع وسجود وقيام وخفض ورفع. فالصلاة كلها دعاء، لكنه دعاء قارن هذه الأركان، ولا تكون الصلاة ولا تتم إلا هذه الحركات إلا بالذكر، بجميع أنواع الذكر، بجميع أنواع الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وكذلك مثلا الصوم، فإنه في اللغة للإمساك عن كل شيء، إمساك عن الكلام، إمساك عن الطعام، إمساك عن الشراب، إمساك خير صيام وخير غير صائمة تحت العذاب، وأخرى تعني كل دمى، فجعلها قائمة، فهو بمعنى الإمساك، لكنه بالشرع إمساك مخصوص. كذلك الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، كل من قصد معظما فإنه يعتبر حج له، وفي الشرع قصد إلى شيء خاص، وهو قصد المناسك التي بينها الشرع بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. والصلاة أعظم أركان الإسلام، أو من أعظم أركان، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا عظمها الله وعظمها نبيه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في كلام صنف شيء من الأخبار المبينة لهذا المعنى. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة بل متواترة في أهمية الصلاة. ويذكر العلماء يذكرون في أحكام الصلاة أمورا، منها المواقيت، لأن الصلاة لها مواقيت، إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا، والشرع بين مواقيت الصلاة، ولهذا ذكر مصنف رحمه الله قال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، وهو الزمن أو ما حد للفعل زمانا كان أو مكانا، هو الشيء المحدود للفعل زمانا كان أو مكانا، كلما كان محدودا لفعل فإنه ميقات، مثل مواقيت الحج مواقيت مكانية، وللحج مواقيت زمانية كعشر الحج، ومواقيت الصلاة مواقيت زمانية. وهذه المواقيت لها أول ولها آخر، كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله في ذكره للأخبار. واعلم أن الصلوات منها ما ليس له وقت ولا ميقات، بل تصلى في كل وقت في غير أوقات المعينة، وهي النوافل المطلقة، فإنها تصلى في كل، هذه ليس لها وقت. فالصلاة خير الموضوع من شاء استقل ومن شاء استعجل، في غير أوقات النهي يصلي ما شاء. وهنالك أوقات وهنالك صلوات مقدرة أو لها زمن محدودة بزمن من النوافل، كصلاة الضحى فهي مقدرة زمنها منذ ارتفاع الشمس حتى تزول الشمس. وهنالك صلوات تصلى بحسب أسبابها، كصلاة الكسوف والعيدين والاستسقاء. وهنالك أيضا صلوات من النوافل تصلى، ولكن ليست من النوافل المطلقة، لكن بسبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها. فهذه كما سيأتي أنها على الصحيح تصلى في أي وقت، حتى في أوقات النهي فهي آكد من النوافل المطلقة التي لا سبب لها. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وأبوه عمرو بن العاص صحابي جليل أحد جهاة العرب رضي الله عنه الجميع. وعبد الله بن عمرو من العباد، والذي وله القصة المشهورة مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن قراءة القرآن وعن الصلاة، وقد استمر على ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام عليه حتى توفي رضي الله عنه. وذكر جمع العلم أنه توفي ليالي الحرة سنة 63، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو ومن أصح الأحاديث في المواقف، وهذا من حسن اختيار المصنف رحمه الله حيث ذكر هذا الحديث الذي هو أصل وجعله أصلا في هذا الباب، جعله أصلا في باب المواقف، وذكر الأحاديث الأخرى ذكر شيئا من رواياتها ما زيد عليه مما احتاج له المصنف رحمه الله، فجعل هذا الباب أصلا، جعل هذا الحديث أصلا. وحديث عبد الله بن عمرو من أصح الأحاديث ومن أبينها، لأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وغالب الأحاديث وأكثرها التي جاءت في التوقيت كلها من فعله، كحديث بريدة وحديث أبي موسى وكذلك حديث، وكلها في صحيح مسلم، وكذلك إمام الجبريل له عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قبل الهجرة في مكة في حديث ابن عباس وحديث جابر ولهذا هذا الحديث من أصح الأحاديث ومن أحسنها بيانا، لأنه وقتها بقوله، وفي بعض الروايات أنه سئل عليه الصلاة والسلام فبين له من المواقيت. قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهذا محل إجماع، أو كالإجماع منهم استقر إجماع للعلم على أن الظهر لا تصلى إلا إذا زالت الشمس، إذا وزوالها هو ميلانها إلى جهة الغروب، ولا تشش الصلاة قبل زوال الشمس صلاة الفرض صلاة الظهر، ولكن إذا أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك فإنه بما غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه بنى على ذلك، وإذا غلب على ظنه زوال الشمس فإنه يصلي. وكذلك مثل في هذه الأيام يكون معرفة الوقت عن طريق الإخبار، عن طريق سماع المؤذن، وهذا كاف بالإخبار، بل لو حتى ولو أمكنه العلم، لو أمكنه أن يعلم الوقت بنفسه فلا يلزمه ذلك، لأن هذا خبر عن عبادة فيكتفى به في إخبار الثقة أو وجود القرائن على دخول الوقت. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وزوالها كما سبق هو أن تنصرف إلى جهة الغرب، تنصرف. والشمس كما ذكر كما يقول العلم إذا طلعت من جهة المشرق كل شاخص يقابلها له ظل، ولا يزال الظل ينقص حتى تستوي السماء وتكون في وسط الفلك، ثم بعد ذلك ينتهي الظل. لكن هنالك شيء يسمى في الزوال، لأنه معلوم أن أكثر البلاد لا يذهب الظل وقت الزوال، بل يبقى منه شيء، لأنه كما يذكرون لا يذهب الظل تماما ولا يبقى منه إلا في البلاد الاستوائية التي تكون على خط الاستواء، يعني معنى أنه ليس هنالك ظل للشمس. أما ما كان إذا ما كان شمالا عنها فإنه يبقى ظل، ولهذا في بعض البلاد ربما كان وقت الزوال ظل الإنسان كطوله، ولهذا يستأثر العلماء يقولون إذا مالت إلى جهة الغرب وكان الظل شيئا يسيرا سوى في الزوال، يعني سوى الظل الذي يكون موجودا عند الزوال. وطريقة ذلك أن الشمس ترتفع من جهة المشرق فلا يزال الظل ينقص وينقص حتى تستوي في كبد السماء، فإن كان الواقف تحتها مشامسا لها فإنه لا يكون له ظل، وإن لم يكن مشامسا لها إذا استوت في كبد السماء وفي وسط الفلك فإنه يبقى ظل وهو غير الزوال، وعند ذلك ينتهي نقص الظل. إذا انتهى نقص الظل فهذا هو وقت الزوال، إذا انتهى تناقص الظل فإن هذا هو وقت الزوال، ثم بعد ذلك إذا زاد أدنى زيادة هو الزوال. ضيء الزوال هو الذي تزول عليه الشمس بعد تمام نقص الظل منذ ارتفاعها من جهة المشرق. فلهذا قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني انصرفت إلى جهة الغروب، ثم بعد ذلك صار الظل يبتدع، فبهذا يدخل وقت الظهر. وكان ظل الرجل كطوره، يعني أنه وقت الظهر يمتد من ابتداء زوال الشمس إلى أن يكون ظل الرجل كطوره. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ظل الرجل كطوره لأن هذا هو الظل الذي يكون مقاربا في تلك البلاد في مكة وما قاربها، لأن في الغالب أن فيء الزوال في مكة كما ذكر العلماء فيء يسير جدا نحو قدر الشراك أو أقل، فلهذا هذا ظل مقارب. فإذا كان ظل الرجل كطوله ينتهي وقت الظهر، فلها أول ولها آخر. وهذا سيأتي أيضا له زيادة في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. فيمتد إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، وقوله الرجل تمهيد، والمراد ظل الشمس كل شمس، المراد كل ما كل ظل ساقط. إذا كان ظل الساقط كطوله فإنه يكون ينتهي وقت الظهر ما لم يخل وقت العصر. فبانتهاء فيرورة ظل الرجل كطوله بعد هيئ الزوال فإنه يحضر وقت العصر. وهذا يبين قول جمهور العلماء أنه لا فاصل بين الوقتين، وهذا هو الصواب، لا فاصل بين وقت الظهر والعصر، وليس هنالك وقت مشترك على الصحيح. فبمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني يمتد من مصير من هذا الوقت وهو أن يكون ظله كطوله إلى أن تصفر الشمس، وكله وقت للعصر. وهنالك توقيت آخر لم يذكره المصنف رحمه الله في وقت العصر ولم يشر إليه في الروايات الآتية، وهو أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا جاء في حديث جابر وحديث ابن عباس، وذكره مناسب وفيه زائدة، لأن العصر على الأظهر لها ثلاثة أوقات فيما يظهر من الأخبار: وقت فضيلة وهو من أولها إلى من أول من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء، يعني من أولها من أول وقت العصر. ثم بعد ذلك يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم وقت آخر يتلوه، بعضهم يقول إباحة وأنه ليس ولا وقت الذي قبل مفضل، وهو من مصير يدل كل شيء مثليه إلى أن تصفر الشمس على ظاهر حديث الله بن عمر. ووقت غرورة من اصفرارها إلى غروب الشمس، وهذا سيأتي أيضا. ووقت صلاة العصر ما لم يغب الشفق، والشفق الحمرة كما سيأتي على الصحيح، والحمرة ذي الحمر والسفر لا فرق بينهما، فما دامت الحمرة موجودة فوقت المغرب لا زال. والصحيح أن للمغرب وقتين، خلافا لقول الشافعي وجماعة من العلم أن لها وقتا واحدا بقدر الوضوء والصلاة. الصواب أن لها وقتين، وهو من مغيب الشمس وسقوط قرص الشمس وإلى أن يغيب الشفق أو يسقط أو يذهب ثور الشفق وهو ثورانه وهو الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وهذا أيضا جاء في حديث أبي هريرة: إن للصلاة أولا وآخر، يعني لها وقت أول ولا وقت آخر. وذكر أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا أنه أخر العشاء إلى نصف الليل وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل. فصلاة العشاء يمتد وقتها إلى نصف الليل، فعلى هذا يختلف الوقت كما أن الزوال يختلف. الزوال كل يوم يختلف الزوال من بلد إلى بلد ومن شهر إلى شهر، بل ربما من يوم إلى يوم. فكذلك نصف الليل بحسب تقدم الوقت وتأخره، فإن نصف الليل يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فكل يوم يكون مقدار الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصفه هو وقت العشاء إذا انتصر. فلو كان مثلا الليل مثلا مقدار 10 ساعات، مقدار الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نصف الليل ينتهي بعد مضي 5 ساعات. لو كان الليل 11 ساعة، نصف الليل بعد مضي 5 ساعات ونصف، بعد ما تمضي 5 ساعات، بعد ما تمضي 5 ساعات ونصف، لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت، بل يكون وقت ضرورة كوقت العصر من اصفرارها إلى غروب الشمس. وهذا يبينه هذه الأحاديث في أنه جعله إلى نصف الليل أوصى. أما امتداد إلى طلوع الفجر فهو في أخبار سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. وقت الصبح، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا وقت الصبح من طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق للفجر الكاذب، وهو أن يتبين ويظهر الفجر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها في غالب أحيانه كما سيأتي. فيمتد وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكله وقت موسع، والفجر ليس لها وقت ضرورة، بل جميع الأوقات ليس لها وقت ضرورة، الظهر والمغرب والفجر هذه الثلاثة، إنما ضرورة خاص بالعصر والعشاء، بالعصر والعشاء. فالفجر يمتد وقتها إلى طلوع الشمس لأنه حددها عليه الصلاة والسلام إلى طلوع الشمس. وثبت في صحيح مسلم أنه صلى اليوم الثاني، صلى اليوم الثاني لما أنه وقت الصلاة، وقال لذلك الرجل الذي سأله عن الصلاة فأمره أن يصلي، فصلى في اليوم الثاني والناس يقولون، أو لما فرغ الشمس طلعت أو كادت أن تطلع، لأنه أخرها جدا، تبين أن وقتها إلى طلوع الشمس، لكن المبادرة إليها هو الأفضل كما سيأتي. هذا أما مع الجماعة فيجب صلاتها مع الجماعة، لكن وقتها متسع، وقتها متسع وقت الصيام إلى طلوع الشمس كالوقتين الآخرين، بخلاف العصر والعشاء. وله من حديث بريدة في العصر قال، وله المصنف رحمه الله كما سبق جعل هذا الحديث، جعل حديث عبد الله بن عمر أصل، ثم بعد ذلك ذكر زيادات من الروايات حتى يعلم ما فيها من الفوائد، من زوائد الفوائد، لأن الرواية الأخرى فيها زوائد. المصنف رحمه الله كأنه ذكر في هذا المختصر ذكر جملة أحاديث، لكنه اختصر بعضها واغتنى واكتفى بهذا الحديث عن ذكر تمامها. قال، وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقيه. بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، صحابي جليل رضي الله عنه، توفي بعد 60 سنة 63 أو نحو سنة 63 رضي الله عنه ورحمه. يقول، والشمس بيضاء نقية، قال في العصر والشمس بيضاء نقية. هذا المصنف رحمه ذكره وظاهره يخالف وقت العصر ما لم تصفر الشمس، لأن الاصفرار غير كونها بيضاء نقية، البيضاء كونها فيها حياتها وفيها لمعانها وفيها شعاعها ظاهر البياض. فأراد أن يبين أنها لا زالت بيضاء نقية، ولهذا إشارة إلى أن الأفضل في وقتها أن تصلى في هذا الوقت كما صلىها عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، وكما سيأتي في أخبار الأفضل المبادرة به، كلما بكر كلما كان أولى، وكلما بكر كلما كان أبعد عن وصف المنافقين، كما ذكر عليه الصلاة والسلام حديث أنس قال، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله بها إلا قليلا، يعني منذ أن تضيق وأن تميل للغروب إلى أن تغرب. قال وله من حديث أبي موسى، أبو موسى هو عبد الله بن قيس من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله عنه، وتوفي سنة 50 للهجرة. قال وله يعني المسلم والشمس مرتفعة، وفي هذه الأخبار دلالة على أنه عليه السلام كان يبادر إلى صلاة العصر. وقال في أخبر في أحاديث أنه قال من فاتته صلاة حديث ابن عمر الصحيحين من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله، وفي صحيح البخاري في بريدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والصحيح أن هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني هي صلاة العصر على صحيح الأخبار في هذا الباب من حديث علي وحديث ابن مسعود وغيرها أنها هي الصلاة الوسطى، وذلك أنها متوسطة بين صلاتين، بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وبين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهي بين صلاتين ليليتين وبين صلاتين نهاريتين، لأن صلاة الفجر من صلاة النهار وصلاة المغرب من صلاة الليل، فهي الصلاة الوسطى. وعن أبي بردة الأسلمي هو نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، توفي بعد سنة 65 للهجرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني أنهم كانوا يحرصون على الصلاة ما عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى منزله في أقصى المدينة، وكانت المدينة فيها محلات وكانت بعض المحلات بعيدة. قال والشمس حية، هذا دلالة على أنه كان يبكر بصلاة العصر ويبادر إليها، فإذا كان أقل هذه الأماكن مساكن من المدينة نحو، إذا كان في أقصى المدينة، إذا كان في أقصى المدينة لا شك أنها مسافة فيها طول، بعد الصلاة يرجع والشمس حية بعد الفراغ منها، فهل ما فيه عناية وعليه الصلاة يعتني في صلاته ويطمئن فيها ويطير فيها، فهذا يبين أنه كان يبادر ويبكر بها عليه الصلاة والسلام. والشمس حية يعني فيها حياتها فيها حرارتها يعني قبل صغارها، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وهذا هو الأصل في صلاة العشاء، والأفضل أن تؤخر إلى أن كان ذلك، كان يستحب أن يؤخر من العشاء. وثبت في الأخبار أنه أخرها من حديث أنس ومن حديث ابن عمر وفي حديث عائشة اعتمى صلى الله عليه وسلم بالعشاء كما سيأتي حتى ذهب عامة الليل، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري، كلها تدل على أنه أخرها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس وفي حديث أبي موسى وحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها وقد نام النساء والصبيان قال أما إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وفي لفظ ليس يصليها من أهل الأرض أحد غيركم أحد غيركم، فيبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي هذه الصلاة غيرهم لأن الناس قد رقدوا يعني عن الصلاة وهم لا زالوا ينتظروا الصلاة، هم منتظروا الصلاة في صلاة، بل إذا كان الذي يقصد الصلاة هو صلاة كما صحيح مسلم إن أحدكم لا يزال في صلاة، أو إذا كان أحدكم يعمل إلى الصلاة وهو في صلاة، إذا كان الذي يعمل إلى الصلاة ويمشي إليها في صلاة فبالأحرى والأولى أن الذي دخل المسجد وانتظرها أنه في صلاة، فهو في عبادة لأنه ينتظر عبادة، فالأفضل تأخيرها إلى أن كان ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس، ولهذا قال ويستحب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يحب ذلك، ولهذا قال إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي، اللفظ الآخر لما أخرها إلى نصف الليل عليه الصلاة والسلام، ففعل يبين للناس أن هذا هو الوقت. لكن كما سيأتي الحديث أنه إذا رأى مستمعه عجل، قال وكان يكره، كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها يكره النوم قبل صلاة العشاء، وذلك أن النوم قبلها إما أن يفضي إلى ذهاب وقتها المختار أو إلى ذهاب وقتها بالكلية أو إلى تضييع الجماعة، يعني بين واحد من أمور ثلاثة، بل إما أن يضيع أول الوقت لأن يتأخر عن أول وقتها وأول مبادرة إليها، أو أن يمتد به النوم فيتأخر عن صلاة الجماعة وتفوته صلاة الجماعة، أو أن يفوته الوقت المختار إلى نصف الليل، أو أن يمتد به النوم ويغلبه النوم إلى طلوع الفجر. فعلى هذا إذا كان نومه باختياره وقصد إليه فالصحيح أنه لا يجوز حتى ولو كان قبل دخول وقت العشاء، وقال بعضهم إذا كان قبل دخول الوقت جاز له، لكن يقال إنه يجوز له إذا كان مغلوب، غلب الإنسان على النوم لا بأس، غلبه النوم، فليس التفريق في النوم كما حديث قتادة صحيح مسلم، ليس التفريق في النوم، إنما التفريق في اليقظة، لا يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، لا يصلي الصلاة حتى يصلي أو يدخل وقت الصلاة الأخرى، فإذا غلبه النوم فلا شيء عليه. ولهذا في الصحيحين أنهم ناموا قبل صلاة العشاء، قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان. أما إذا كان باختياره بلا غلبة فبلا غلبة وأراد أن ينام فإن عليه أن يحتار بأن يضع منبها أو أن يوكل من يوقظه، والأكمل أن لا ينام لأنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا المراد بالحديث الحديث المباح لغيره، أما الحديث المحرم هو محرم بعدها وبعد غيره، وذلك أن الحديث بعدها في أمور المباحة التي لا يكون فيها نفع ولا فائدة فيه كتابة على الإنسان يكتب، ولهذا يكتب كل شيء ما يلزم كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا يشمل كل قول، ولهذا قالت عائشة وابن عمر أريث كتابكم، يعني الملائكة إذا لم يكن في نفع وعائدة وفائدة، أما إذا كان في فائدة ليكون سهر مع ضيف أو كان حديث مع الأهل أو كان، ولهذا كانت أمه تحدث مع أهل عليه الصلاة والسلام لقصد مناسبة، وبأولى إذا كان في العلم، ولهذا حدثهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه لما صلى الحديث سبق قبل أنه أخبرهم أنه ليس ينتظر الصلاة أحد غيرهم، وكذلك ابن عباس أنه حدث أهل عليه الصلاة والسلام، وفي عند أحمد الترمذي قال عمر رضي الله عنه ويتعلق عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشمر وأبو بكر في أمر من أمور المسلمين، وفي حديث مسعود جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء إلا لمصلي أو مسافر، يعني عاب لنا ذلك، فهو كما أخبر أبو بردة رضي الله عنه أنه يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، لهذا أنه كان يبادر إلى صلاة الفجر بغلس عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصليها من أول ما يشق الفجر ويطلع الفجر بالأغلب من أحواله، كان يبادر إليها في أول وقت ناسب بعد تبين الفجر، ولهذا قال حين يعرف الرجل جليسه، يعني الذي يحتمل جليسه يعني الذي يكون بجواره أو جليسه الذي كان يجالسه تكون صيغة فعيل في صيغة مبالغة يعني من كثرة المجالسة، يعني جليسه الذي يجالسه دائما لسان الذي يجالسه لا من يعرفه من بعيد ربما عرفه من بعيد، فبين أن جليسه لا يعرفه إلا إذا كان قريبا منه، إذا كان جليسه الذي يجالسه، وقد يكون المراد بجليس بجواره ومن جنبه فلا يتبين وجهه إلا بعد انصرافه من صلاة الفجر، هذا يبين كان يدخلها بغلس، والغلس هو اختناق ضوء الصبح بظلمة الليل، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني أن هذا كان دعب عليه الصلاة والسلام أنه إذا قلل أو قصر في الصلاة قرأ بالستين، وإذا أطال قرأ بالمئة وإذا توفق كان بين الستين وبين المئة عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. والمتفق متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، وعندهما من حديث جابر، عند البخاري ومسلم من حديث جابر وابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه توفي بعد 70، قال: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبغوا أخر. هذا فيه مراعاة حال المأمومين، ولهذا كان يراعي حالهم عليه الصلاة والسلام، إذا رأهم اجتمعوا عجل ما ينتظر المتأخر. المقصود هو الاجتماع، فإذا اجتمع القوم في أول الوقت حصل الفضيلتان، وهو كونه جماعة وكون الصلاة في أول الوقت. لكن إذا كانوا تأخروا فالأولى أن ينتظر، لأن تأخير الصلاة عن أول وقتها ويصليها في وقتها المختار لأجل الجماعة أفضل من المبادرة إليها في أول وقتها، لكن مع عدم تأخير عن وقت المختار. ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر بعدما طلعت الشمس، أمر بنا أن يؤذن، ثم توضأ الناس، ثم صلى ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام كله بعد طلوع الشمس، ثم لما تكامل الناس صلى، لأن هذا هو وقتها. لكن انتظره حتى بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام، ففيه الشرط على الجماعة، لكن على وجه لا يكون فيه مشقة، لا يكون فيه مشقة للحاضرين. فإذا اجتمع جماعة وكان فيه فرصة لمن يريد أن يتوضأ ويسير إلى المسجد أعطي فرصة بوضوئه واستعداده للصلاة، حصل المقصود فالمبادرة إليها يكون أكمل وأفضل. وإذا رآهم أبطأوا أخر، هذا في صلاة العشاء، قال إذا رآهم أبطأوا، لأن صلاة العشاء الأولى فيها أن التأخير، بخلاف غيرها فإن الأولى فيها المبادرة، فجميع الصلوات الأولى فيها المبادرة إلا صلاة العشاء مطلقا وصلاة الظهر كما سيأتي عندما يشتد الحر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها كما سبق الأخبار. يعني هذا هو غالب عمل عليه الصلاة والسلام، وكان يصليها بغلس، لكن المراد بعد طلوع الفجر وبعد تبين الفجر كما سيأتي أصبحوا بالصبح. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر والحين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يعني أنه أقام الفجر لما سأله ذلك عن وقت صلاة، لما تنعق صلاة الفجر أمرها أن يصلي معه، فبادر إليها في أول الوقت والناس لا يكاد يعرف، وفعل كاد إذا تجردت من النفي فهي في الغالب تكون مع عدم الوقوع، وإذا كان معها نفي تنبئ عن الوقوع، يعني أنه لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من شدة الغلل. ولهذا قال: والرجل ذكر أنه يعرف، يعني ينصله منها، والرجل إذا عرف جليسه. فهو متفق مع الأحاديث الأخرى في أنه كان يبادر إليها، لكن هذا إذا كان المعرفة لا توجد فالمراد عند الدخول، أو أن المراد لا يعرف بعضهم بعضا من جهة العموم، أن الذي يراهم لا يعرفه، والذي بعد الانصراف إما لأنه بعدما انصرف ظهر النور قليلا، أو أنه يكون معرفته لجليسه، ومن كان ليس جليسا له أو بعيدا عنه فإنه لا يعرفه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، هو أوسي أنصاري في سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. في هذا بيان ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الجد والنشاط وتعلم الرمي، ولهذا كانوا يخرجون من عبادة الصلاة إلى هذه العبادة العظيمة هو الرمي. قال أنه إذا خرجوا من صلاة المغرب الرجل يبصر مواقع نبله، يعني إذا رموا بالسهام ومعلوم كيف كان شرقهم ومعرفتهم وشدة سواعدهم ورميهم، فيكون النبل بعيدا، فلهذا كان يرى موقع النبل بعد صلاة المغرب، بعدما صلوا المغرب وهم كانوا يصلون قبلها ركعتين وربما وانتظروا بعد الصلاة، فينصرفون يبصرون مواقع النبل، هل يبين أنه كان يبادر إليها في أول وقتها.